الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعادة أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. زار نائب رئيس الوزراء برهم صالح اليوم الخميس المرجع الديني علي السستاني في مدينة النجف، وقال نائب رئيس الوزراء في أعقاب اللقاء إن العراق يمر بفترة عصيبة وخطيرة، وإن التزامات وتحديات ضخمة تواجه القيادة العراقية. وأضاف صالح أن بغداد ومناطق أخرى من العراق تتعرض إلى هجمات إرهابية همجية على حد وصفه، ودعا إلى بناء قدرات قوى الأمن العراقية وتطوير الخطة الأمنية. نائب رئيس الوزراء أجرى في النجف لقاءات مع كبار علماء الدين ومنهم محمد اليعقوبي. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مكتب اليعقوبي أن سماحته أبلغ صالح أن على القادة السياسيين أن يعملوا من أجل وحدة العراقيين شيعة وسنة، وليس بناء الجدران بين الأحياء للفصل بينهم. وشدد صالح على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بإطلاق عملية سياسية توحد مكونات الشعب العراقي كافة في مواجهة التحديات. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باترايوس اليوم الخميس أن الوضع في العراق شديد التعقيد وبالغ الصعوبة على حد وصفه. وأكد الجنرال باترايوس في تصريح للصحفيين في واشنطن حدوث تحسن خلال الشهرين الماضيين من تنفيذ خطة فرض القانون بتعزيزات أمريكية جديدة، ولكنه أضاف أن تنفيذ الخطة الجديدة ما زال في بدايته، وأن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به عموما. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن القائد العسكري الأمريكي قوله: نحن في بداية المجهود الجديد، وأن هذا المجهود قد يزداد صعوبة قبل أن يصبح أسهل بحسب تعبيره. واعترف الجنرال باترايوس بأن الوضع في العراق أكبر تحد واجهه، غير أنه أشار إلى أن بالإمكان رؤية تحسن في العاصمة وفي محافظة الأنبار. أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايز اليوم الخميس إلى أنها لن تمثل أمام الكونغرس للإدلاء بشهادتها عن المبررات التي قدمت لحرب العراق، وخاصة امتلاك النظام السابق أسلحة دمار شامل. وكان الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس وافقوا على استدعاء رايز لتقديم إفادتها عن اتهام النظام السابق بالسعي إلى شراء يورانيوم من النيجر لإنتاج أسلحة نووية. وقالت رايز خلال وجودها في العاصمة النرويجية أوسلو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمالي الأطلسي أن هذه القضية أجيبت وأجيبت وأجيبت بحسب تعبيرها، ولكن رايز أبدت استعدادها لتقديم إجابات مكتوبة عن الأسئلة التي تقدم إليها بهذا الشأن. قالت لجنة الأمم المتحدة لتعويض ضحايا غزو الكويت اليوم الخميس أنها دفعت 280 مليون دولار من عائدات النفط العراقي لتغطية دعاوى بوقوع خسائر وأضرار. وشملت الدفعة الأخيرة 41 جهة بينها حكومات ومنظمات دولية وشركات حصلت على مبالغ تتراوح بين مليوني دولار وعشرة ملايين دولار. وبذلك يرتفع حجم التعويضات التي دفعها العراق إلى المتضررين من غزو النظام السابق للكويت في عام 1990 إلى أكثر من 22 مليار دولار حتى الآن. أكد الجيش اللبناني أن دورية إسرائيلية توغلت اليوم الخميس داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، وأنها أجبرت على الانسحاب بعد تدخل قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل. وقال الجيش اللبناني في بيان له أن دورية إسرائيلية من 10 أفراد عبرت اليوم السياج الإلكتروني بين بلدتي كفر شوبة وشبعها، وأن واحدة من القوات الدولية تدخلت وأجبرت الدورية الإسرائيلية على الانسحاب نحو مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بحسب البيان. وأضاف أن لجنة من اليونيفيل بدأت التحقيق وتوثيق حجم هذا الخرق، وقال أن قوة من الجيش اللبناني تمركزت في المناطق التي توغلت فيها الدورية الإسرائيلية. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز أن على إيران وقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم لتفادي فرض مزيد من العقوبات الدولية ضدها. وجددت رايز عرض القوى الكبرى بتقديم حوافز تجارية وسياسية إلى إيران وبدء مفاوضات مباشرة معها إذا وافقت طهران على وقف تخصيب اليورانيوم. وقالت رايس خلال زيارة للعاصمة النرويجية أوسلو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمالي الأطلسي أن الشرط الوحيد لبدء هذه المحادثات هو أن توقف إيران أنشطة التخصيب والمعالجة، وأضافت أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة مقابل ذلك لوقف تحركها في مجلس الأمن الدولي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل القوات الأمريكية في العراق ويحدد إطارا زمنيا للانسحاب بحلول ربيع العام المقبل. وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقدم تمويلا جديدا للحرب في العراق ويحدد إطارا زمنيا لسحب جميع القوات الأمريكية المقاتلة منه بحلول 31 آذار عام 2008. المجلس وافق في اقتراع بأغلبية 218 صوتا ضد 208 أصوات على مشروع قانون للإنفاق الطارئ قيمته 124 مليار دولار متجاهلا وعد الرئيس الأمريكي جورج بوش باستخدام الفيتو الرئاسي ضد أي مشروع يحدد مواعيد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على المشروع في وقت لاحق ويرسله إلى بوش ليصدر ما سيكون ثاني فيتو رئاسي منذ انتخابه قبل أكثر من 6 سنوات، وفق ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض دينا بيرينو. زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بينر قال أن الانسحاب سيترك العراق في فوضى، لافتا أن هذا الانسحاب يذكر بانسحابات سابقة أخرى.
يمكننا أن نخرج من العراق مثل ما فعلنا في لبنان ومثل ما فعلنا في فيتنام ومثل ما فعلنا في الصومال ونترك الفوضى خلفنا.
رئيس لجنة المخصصات بالمجلس النائب الديمقراطي ديفيد أوبي قال أن المشروع يعطي الرئيس استراتيجية لم تتوفر لديه حتى الآن للخروج من الحرب الأهلية العراقية، فيما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أن الحرب في العراق أضعفت قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الإرهاب، داعية بوش إلى المصادقة على القرار.
By placing an unacceptable strain on our military.
هذه الحرب تقوض قدرتنا على حماية الشعب الأمريكي من خلال تسليط إجهاد لا يمكن القبول به على جيشنا. وبدلا من جعل الشعب الأمريكي أكثر أمانا، فإن الحرب في العراق أضعفت قدرتنا على حماية أمتنا من التهديد الذي يمثله الإرهاب العالمي.
واستخدم الديمقراطيون مشروع القانون لإلحاق مهلة حتى الأول من تشرين أول المقبل لكي يبدأ البنتاغون سحب القوات من العراق. وعلى عكس نسخة سابقة أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، فإن هذا المشروع لا يتضمن موعدا محددا كي تغادر جميع القوات المقاتلة ساحة الحرب. وبدلا من ذلك، فإن موعدا غير ملزم لإتمام الانسحاب بحلول 31 من آذار هو مجرد موعد مستهدف. ويسمح مشروع القانون لبعض القوات الأمريكية بالبقاء في العراق بعد آذار عام 2008 لمواصلة تدريب الجنود العراقيين وحماية المنشآت الأمريكية والقيام بعمليات محددة لمكافحة الإرهاب. وفي مجلس النواب الأمريكي أيضا بدأت إجراءات عملية لاستدعاء وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس للمثول أمام إحدى لجانه للإدلاء بشهادتها في إطار التحقيق الذي يجريه الكونغرس بشأن اتهام إدارة الرئيس جورج بوش بتضليل الشعب الأمريكي فيما يتعلق بحرب العراق. لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بالمجلس وافقت على التفويض باستدعاء رايس للمثول أمامها للشهادة حول المزاعم التي روجت لها الإدارة الأمريكية بأن نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين حاول شراء يورانيوم من النيجر، وهي الادعاءات التي تأكد بعد ذلك عدم صحتها حتى من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المقرر بحسب هذا القرار أن تمثل رئيس أمام اللجنة الشهر المقبل، وهو الأمر الذي رفضته الوزيرة في وقت سابق. رئيس اللجنة النائب هنري واكسمان أعرب عن أسفه لإصدار أمر باستدعاء رئيس، وقال إن شخصا واحدا كان في البيت الأبيض تتمثل مسؤوليته الأولى في الحصول على المعلومات الصحيحة عن العراق، مشيرا إلى رئيس التي كانت في ذلك الوقت تشغل منصب مستشارة الرئيس جورج بوش لشؤون الأمن القومي. واكسمان قال إن الشعب الأمريكي تعرض للتضليل بخصوص التهديد الذي كان يمثله العراق، مؤكدا أن لجنته ستؤدي دورها في اكتشاف السبب وراء ذلك. قالت إيران أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن المشاركة في مؤتمر حول العراق يعقد في مصر مطلع أيار. وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قال في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي هوشير زيباري الذي وصل إلى طهران سعيا لإقناع إيران بالمشاركة في المؤتمر المقرر عقده في 3 و4 من أيار في منتجع شرم الشيخ المصري، قال إن طهران ستعلن موقفها في الأيام المقبلة. ورفض متكي تحديد إن كان مستعدا للقاء وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس على هامش المؤتمر، مؤكدا أنه ينبغي أن تقرر بلاده أولا إن كانت ستشارك أم لا. متكي اعتبر أن إطار المؤتمر الدولي يضعف موقف الدول المجاورة للعراق، ورأى أن المؤتمر كان يجب أن يقتصر على هذه الدول. من جهته قال زيباري الذي أجرى محادثات قبل مجيئه إلى إيران مع المسؤول الأمريكي ديفيد ساترفيلد أن مشاركة إيران في المؤتمر أمر حيوي، مؤكدا رغبة الحكومة العراقية في هذه المشاركة. إلى ذلك أشار وزير الخارجية العراقي إلى أن حكومته لا يمكنها أن تضمن إطلاق سراح 5 إيرانيين كانت القوات الأمريكية اعتقلتهم في كانون الثاني الماضي في أربيل بتهمة أنهم عملاء استخبارات فيما تقدمهم طهران على أنهم دبلوماسيون. وأوضح زيباري أنه لا يريد أن تكون هذه القضية مرتبطة بطلب العراق إلى إيران المشاركة في المؤتمر. أعلن الجيش الأمريكي عن اعتقال آمر سابق لمركز احتجاز عسكري أمريكي رئيسي في العاصمة العراقية بغداد بتهمة مساعدة العدو. المتحدثة باسم الجيش جاسلين أبرلي كشفت أن تحقيقا يجري مع آمر معتقل كروبر اللتنانت كولونيل ويليام ستيل لإقامته علاقة شائنة مع مترجمة وامرأة عراقية أخرى. وقالت إبرلي أن ستيل الذي وضع في الحجز الشهر الماضي محتجز في منشأة احتجاز في دولة الكويت، مشيرة إلى أنه ينتظر عقد جلسة إجرائية بموجب المادة 32 للبت في أمر محاكمته عسكريا. وكان ستيل يرأس سجن كامب كروبر قرب مطار بغداد الدوبلي الذي يضم نحو 3500 محتجز بينهم أعضاء سابقون في نظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي قضى هو الآخر بعض الوقت في هذا السجن خلال فترة احتجازه التي استمرت 3 سنوات. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
من فارقتك ديني يوم ما ضقت من النوم، من فارقتك ديني يوم ما ضقت من النوم، قلت لي عشرت ايام صارت الف يوم، من عشرت ايام شو صار الف يوم. وقالوا صبر أيوب ما حد يصبره، قالوا صبر أيوب ما حد يصبره، صبر الصبر توياكم قدر عشرة، صبر الصبر تعليكم قدر عشرة.
أعزائنا المستمعين، نحييكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. اعتبر المعهد الدولي للصحافة ومقره فيينا عام 2006 أسوأ عام يمر على الصحفيين حتى الآن، مع مقتل 100 من العاملين في مجال الإعلام في مختلف أنحاء العالم، نصفهم تقريبا في العراق. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي انتقدت أيضا استهداف الإعلاميين في العراق بشكل عام، كما أشارت بشكل خاص إلى انتهاكات بحق الصحفيين وحرية الصحافة في إقليم كردستان العراق. ميسون أبو الحب أعدت تقريرا حول هذا الموضوع.
نعى المعهد الدولي للصحافة 46 صحفيا عراقيا خلال عام 2006 و150 منذ عام 2003، وقال أن جميعهم تقريبا سقطوا في حوادث اغتيال متعمدة. المستشار الصحفي في المعهد ميكائيل كودلاك قال لإذاعة العراق الحر:
أخطر مكان على الإطلاق هو العراق، مع مقتل 46 صحفيا العام الماضي، أغلبهم عراقيون استهدفوا لأنهم يعملون مع منظمات صحفية غربية أو منظمات تدعمها الولايات المتحدة.
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أصدرت تقريرا يوم الأربعاء عن حقوق الإنسان في العراق انتقدت فيه إقليم كردستان. الناطق باسم البعثة سعيد عريقات قال:
قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مؤخرا بزيادة أنشطتها في مجال الرصد وإعداد التقارير في المحافظات الشمالية الثلاث الواقعة تحت سلطة حكومة إقليم كردستان، حيث رصدت بعض الانتهاكات الجسيمة فيما يتعلق بالتعدي على حرية التعبير بما في ذلك حريات الإعلام والصحافة، وتعرض مجموعات الأقليات لهجمات وجرائم الشرف.
Freedoms, attacks on minority groups and honor killings. لاحظ تقرير يونامي ارتكاب خروقات لحقوق الصحفيين في منطقة كردستان، مثل اعتقالهم على يد وحدات تابعة للجرائم الاقتصادية عملها الأساسي هو مكافحة التهريب والتجسس والإرهاب. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن فؤاد محمود وزير حقوق الإنسان في كردستان قولها أن تقرير يونامي مبالغ فيه وأن حالات الانتهاك محدودة في كردستان وتقع بمستوى أقل مما ورد في التقرير. ديندار زيباري منسق شؤون الأمم المتحدة في حكومة إقليم كردستان انتقد التقرير هو الآخر.
طبعا ليس هناك اعتقال الصحفيين بالشكل الذي نفهمها، هناك مع الأسف الشديد الصحافة لحد الآن في إقليم كردستان في العراق صحافة جديدة بالنسبة لحريتها بالنسبة لتحركاتها، فيجب التركيز على ممارسة الصحافة بشكل أفضل وبشكل معني، والحكومة إقليم كردستان قد حاول مرات وشخص وزير الثقافة بضرورة إصلاح بعض القوانين وأيضا ضرورة إصلاح بعض الأمور الذي يتعلق بحرية الصحافة.
غير أن الصحفية الكردية سعاد طارق قالت لإذاعة العراق الحر بمناسبة يوم الصحافة الكردية في 22 من هذا الشهر:
ما يؤسفنا أن نقوله إن بعد مرور 109 عوام على ولادة هذه الصحافة لم نجد لحد الآن في كردستان التي تتمتع بما ينادون به بالحرية والديمقراطية والأجواء المتاحة لولادة الصحافة الحرة، بيد أننا لحد الآن لم نجد الصحفي الذي يمكننا أن نصفه بالصحفي الحر، الصحفي الذي ينطق بالحقيقة. نأمل أن نجد في الأعوام المقبلة مؤسسات صحفية تعمل بجد وترفع من اسم الصحافة الكردستانية وترفع هذه القيود وتكسر هذه الحواجز التي ظلت مسيطرة عليها منذ أعوام ماضية ولحد الآن.
وانتقد نقيب صحفي كردستان فرهاد عوني ما ورد في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن وجود انتهاكات لحقوق الصحفيين في الإقليم.
ولكن التقرير في النهاية وحسب رأيي مبالغ فيها جدا، والتقرير يصف أو يصور كردستان وكأنها تعيش في زمن البعث وهناك استغاثات واعتقالات، فإنني أؤكد المسائل التي حدثت في الفترة الأخيرة لم تتعدى اعتقال أو استجواب بعض الصحفيين، وهذا ما استنكرناه في بيانات صادرة من مجلس النقابة، ولكن كما قلت التقرير مبالغ فيها ويجب على كتبة التقارير في المستقبل مراعاة الدقة في هذه المسائل، لأنه كتابة التقارير بهذا الشكل يضر بمصداقية منظمات الأمم المتحدة.
فرهاد عوني نقيب الصحفيين في إقليم كردستان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة مستمعين الكرام من كربلاء، فتحت عنوان أوراق ملونة تغني أقيم معرض تشكيلي على قاعة البيت الثقافي بمشاركة أكثر من 40 فنانا تشكيليا من داخل المحافظة وخارجها، وقد جسدت لوحات الفنانين الواقع العراقي. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد تجول في أروقة المعرض ولاحظ حضورا ضعيفا من قبل الجمهور والزوار. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أقام أكثر من 40 فنان تشكيلي معرضا لهم على قاعة البيت الثقافي في كربلاء. الفنانون التشكيليون الذين جاء بعضهم من العاصمة بغداد جسدوا جوانب من الطبيعة والفلكلور العراقيين. اللافت في المعرض أن اللوحات التي توزعت على جدران البيت الثقافي لم تبتعد كثيرا عن محاكاة الواقع، حيث جسدت جوانب من حياة العراقيين وطريقة عيشهم، بينما جسدت لوحات أخرى بعض الرموز الدينية والفلكلورية العراقية. عبد الحليم ياسر رئيس جمعية التشكيليين العراقيين فرع كربلاء وصف المعرض بأنه شفاف وجميل.
معرض بعنوان أوراق ملونة تغني، يشترك في هذا المعرض أكثر من 40 فنان من كبار فناني محافظة كربلاء وبغداد. لهذا المعرض شفافية وروحية خاصة، وهي استخدام المائية، الألوان الشفافة الجميلة والتخطيطات. استمد موضوع لوحاته من الطبيعة العراقية الخلابة الجميلة، وكذلك الفلكلور العراقي الجميل.
الأصالة والفلكلور العراقيان جسدا في لوحات المعرض المقام على قاعة البيت الثقافي، ولكن لوحظ في اليوم الأول لافتتاح هذا المعرض أن عدد مرتاديه قليل، وربما يعود السبب في ذلك لكون الجمهور لم يألف بعد المعارض التي تقام خلف الجدران، كما يشير الفنان والإعلامي سلام البناي.
الثقافة بصورة عامة لها أهمية كبيرة في وعي الشعوب، والمعارض الفنية وخاصة الفنون التشكيلية لها تأثير كبير على المجتمع من ناحية جمالية ومن ناحية ذوقية. فإقامة مثل هكذا معارض في مدينة كربلاء التي تحمل هذه الخصوصية إنما تعبر عن حالة الإبداع للفنان العراقي والفنان التشكيلي الكربلائي بصورة خاصة. أنا أعتقد من خلال مشاهدتي لهذا المعرض أنه اللوحات المعروضة لا يراها إلا المشاركون نفسهم. أكو أزمة جمهور، وأعتقد هناك قصور في يعني الترويج الإعلامي لإقامة مثل هكذا معارض. يفترض أنه يكون هناك جمهور يصل إلى هذه المعارض لكي يرى ويتأثر ويستمتع.
حصول الفنانين التشكيليين على قاعة خاصة بهذا الفن ربما يشكل جزءا من حل أزمة الجمهور التي أشار إليها سلام البناي، والتي اعتبرها الفنان حازم الأشهب رئيس جمعية كربلاء للفنانين التشكيليين جزءا من مشكلة الفن التشكيلي في كربلاء.
احنا الآن نحاول انه نجد مكان، يعني انه ولو احنا عندنا مكان ثاني يعني، ولكن حقيقة يعني نعاني انه ما نقدر نعلن عنه لانه بعض الشغلات الخاصة بالجمعية. قبل هذا المعرض كان عندنا معرض ما بين الحرمين، حقيقة لقى يعني شفنا اقبال كثير، ولكن احنا نعاني من هذه العرض اللي بين الحرمين. الأعمال الفنية تتأثر ويعني تتعرض إلى أكو أطفال حقيقة هناك للتلف، يعني أنا واحد من الأعمال مالتي تعرض إلى تلف، وحقيقة إحدى الزائرات الإيرانيات يعني كسرت أحد الأجزاء العمل واحتفظت به، يعني إحنا نعاني من هذه المسألة حقيقة.
من جهته اعتبر خالد الجبوري مدير البيت الثقافي في مدينة كربلاء احتضان الفن التشكيلي جزءا من مسؤولية هذا البيت، واعدا بتقديم بعض التسهيلات للفنانين من أجل تمكينهم من إقامة معارضهم دون صعوبات.
أهم فكرة في البيت الثقافي هي دعم الفنانين الفنانين التشكيليين والأدباء وكل المثقفين بشكل عام. في النية إن شاء الله إنشاء كافتيريا أو منتدى أدبي أو صالون يجمع كل الفنانين بكافة اختصاصاتهم، هذا من جانب. من جانب ثاني توفير المكان الملائم لعرض الأعمال التشكيلية ومعارض الرسم والخط.
جدير بالإشارة أن كربلاء تشهد من وقت لآخر إقامة معارض متنوعة في الفن التشكيلي، واستطاع التشكيليون الكربلائيون أن يحوزوا على رضا المهتمين في المعارض التي أقاموها في الساحات العامة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. مستمعين الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قالت الشرطة أن 9 جنود عراقيين قتلوا وأصيب 15 شخصا في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في مدينة الخالص بمحافظة ديالى. وقالت الشرطة أن جميع القتلى من الجنود، لكنها أشارت إلى أن هناك بعض المدنيين بين المصابين. من جهة أخرى، قال الجيش الأمريكي أنه يعتقد أن 2 عراقيتين وطفلين قتلوا في هجوم جوي استهدف مقاتلين من تنظيم القاعدة شمال بغداد. بيان عسكري أمريكي أوضح أن جنودا أمريكيين تعرضوا لنيران أسلحة صغيرة عندما كانوا يفتشون مباني قرب منطقة التاجي بحثا عن أعضاء في شبكة لتفجير سيارات ملغومة مرتبطين بالقاعدة، مشيرا إلى أن الجنود استعانوا بقوة جوية نفذت هجوما قتل فيه 4 من المقاتلين. المتحدث العسكري الأمريكي اللتنانت كولونيل كريستوفر غارفر أشار في البيان إلى أن قوات التحالف تعتقد أن 2 وطفلين قتلوا خلال الضربة، معبرا عن أسفه لأن تنظيم القاعدة في العراق يواصل استخدام النساء والأطفال في أنشطته غير المشروعة. وذكر البيان أنه تم العثور أيضا على متفجرات وأسلحة في أحد المباني. ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
بالقرب من الجسر الخامس في مدينة الموصل، فتحت مجموعة مسلحة نيران أسلحتها الخفيفة على 5 مواطنين من الكرد اليزيدية والذين قضوا نحبهم في الحال. هذا ما أفادنا به مصدر موثوق في ناحية بعشيقة لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية، والذي أضاف أيضا بأن المئات من الموظفين والعمار الكرد اليزيديين غادروا الموصل إلى مناطق سكنهم في بعشيقة وبحزاني وقضاعي سنجار والشيخان. من جانب آخر، أفادنا مصدر طلابي في اتحاد طلبة كردستان لجامعة الموصل أن جميع الطلبة اليزيديين في الجامعة تخلوا عن الدراسة وعادوا إلى مناطق سكنهم خارج الموصل هربا من بطش الجماعات المسلحة. من جانب آخر، وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، قتل 3 من العمال الكرد من العاملين في المخابز، كما قتل شرطيين عراقيين منتسبي مركز شرطة المستشفى الجمهوري بالموصل ويدعى محمد خضير. وبالقرب من سايل الموصل، ونتيجة لانفجار عبوة ناسفة، جرح شرطي إضافة إلى 4 من المدنيين. القوات الأمنية العراقية من جانبها شددت الإجراءات على الطرق والشوارع الرئيسية سيما المؤدية إلى خارج مدينة الموصل، واعتقلت العديد من المشتبه بهم. في خارج الموصل، انفجرت سيارتان مفخختان بالقرب من منظمة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقر لقوات البيجمركة، وذلك في ناحية زمار إلى الشمال الغربي من الموصل. وتفيد المعلومات الأولية والمستقاد من المنظمة المذكورة أن 3 أشخاص من البيجمركة قتلوا وجرح 6 آخرون، إضافة إلى تدمير ما يقارب 15 سيارة وعدد من المباني. فيما تقول مصادر أخرى أهلية أن عدد القتلى والجرحى أكثر من الذي ذكر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا، هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
تمكنت مفارز الشرطة من القبض على العصابة التي استولت قبل يومين
على مركبة تابعة للشرطة في ناحية القرمة شمال البصرة بعد أن استولى عليها مجهولون وهي محملة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد جهود استخباراتية وأمنية مكثفة. ذلك ما أكده المركز الإعلامي لقيادة الشرطة مضيفا بأن عصابة أخرى تختص بسرقة النقالات تم القبض عليها وبحوزتهم 12 نقالا في منطقة العشار. وأضاف المصدر بأن مسلحين مجهولين قذفوا قنبلة يدوية على حسينية ثار الله ما أسفر عن إصابة 2 بجراح في منطقة نواب الضباط. وتابع المصدر بأن صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في منطقة عويسان التابع لقضاء أبي الخصيب جنوب البلاد مخلفا أضرارا مادية دون حدوث إصابات. وفي حوادث الاغتيالات اغتال مسلحون مجهولون قابلة مأذونة في حي العباس شمال حي الحسين حيث فتحوا عليها نيران أسلحتهم وأردوها قتيلة الحال. إلى ذلك تعرض مطار البصرة الدولي شمال غرب البصرة إلى هجومين بالصواريخ. وفي السياق ذاته تعرضت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية بالبراضعية التي تضم القنصليتين الأمريكية والبريطانية لهجومين مساء أمس وفجر اليوم سقط أحد الصواريخ خارج المعسكر في البيوت المجاورة ولم تسجل أضرار أو إصابات جراء الهجمات غير المباشرة حسب بيان للقوة متعددة الجنسيات. هذا وقد دخل الاعتصام أمام مبنى المحافظة يومه 10 ولم يعقد مجلس المحافظة جلسة التصويت حول عزل أو تثبيت محافظ البصرة لحين إعداد هذا التقرير. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
Come on.
وغربة وأسفار. لها موسم طيور السماء والتعود، وانت موسمك يا صاحبي طال. شفتك بالحلم راجع للوطان، للبيت القديم الهوى الخلان، لأصحاب شدات الورد طلعوا الجيران.
من كثر الحنين من كثر الحنين
من كثر الحنين بحرق نادي حنين الأرض للأمطار، حنيت حنيت حنيت. سألتهم 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 أمي العزيزة وينها وين، مثل الطفل تاخذني بالأحضان. قالوا يا غريب الغربة ألوان، انت تغربت ما بين بلدان، وهي تغربت في دارها سنين. تعيش انت تعيش انت تعيش انت صبرها والزمن خان. يا يوم يا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بمستمعينا الكرام وموعد آخر جديد مع برنامجكم نوافذ مفتوحة الذي يجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية التي حملت في طياتها التحيات وآراء عن الوضع الراهن في العراق ورغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام
ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
في البداية أرحب بالزميلة سميرة علي مندي التي تشاركني اليوم في إعداد وتقديم البرنامج. أهلا سميرة.
أهلا ديار وأهلا بمستمعينا وبأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
سميرة بالبداية أشكر كافة المستمعين للتواصل المستمر مع البرنامج ونذكر برقم الهاتف 0774442570 حيث يمكنكم أن تشاطرونا بانطباعاتكم وآرائكم عما تقدم إذاعة العراق الحر من برامج وفقرات مختلفة. الرجاء أن يذكر الموضوع الذي تريدون أن نسلط الضوء عليه أثناء ترككم رسالة صوتية وعدم الاكتفاء بترك الاسم ورقم الهاتف.
رسالة من وسام الأسدي من البصرة يقول فيها أنه مستمع قديم من أيام النظام السابق وأنه إذاعة العراق الحر أثبتت ثقة الشعب العراقي بها من خلال برامجها وتقاريرها الإخبارية وينقل تحياته إلى جميع الكادر.
هذه الرسالة جديدة من المستمع الدائم بسام يشكر الإذاعة لما تقدمه من فقرات وبرامج مختلفة ويقول إنه عندما أصغي لإذاعتكم أحس بأن الزمان قد رجع إلى الوراء وكأني أعيش في أيام الخير، فشكرا لكم لأنكم تبعثون هذا الإحساس في قلوبنا، فنحن فعلا بحاجة لهكذا نوع من المشاعر التي نفتقدها بشدة.
الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو.
رسالة من الصحفي عثمان المختار من الأنبار يقول فيها: أعجبتني سياستكم في نقل الأخبار وطوبى لكم على عملكم الصحفي الشريف، أشم صيغة أخباركم الصحافة العالمية وتوقع ارتقاءكم إلى الأعلى ثم الأعلى إن شاء الله تعالى. شكرا للمستمع عثمان المختار من الأنبار.
راديو هاليوم يوم الراديو.
ديار نبقى ويا رسائل مستمعينا والذين يواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر. هذه رسالة وصلت من مستمع لم يذكر اسمه ورسالة من ثلاث كلمات يقول: مو خوش إذاعة. ولم يذكر الزميل أو الصديق العزيز اللي بعثنا بها رسالة الأسباب اللي خلته يقول مو خوش إذاعة أو اقتراحات على مود نطور الإذاعة وصير إذاعة. نعم. خوش إذاعة. نعم. هذه رسالة تقول إنه إذاعتكم منحازة وبرامجها غير مطورة، ولماذا لم تسألوا عن ديالة؟ كلامكم عن الشمال والجنوب وتركتم الوسط. احنا نقول للمستمع العزيز اللي بعثنا بها رسالة ويصف إذاعة العراق الحر بأنها إذاعة منحازة، احنا عندنا مراسلين بالوسط، مع الأسف ما عندنا مراسل بديالة، لكن أخبار ديالة وأوضاع أهالي ديالة تغطى إن كان عبر ملف العراق الإخباري
أو حتى من خلال اللقاءات التي تجرى مع المسؤولين من محافظة ديالة الذين يزورون بغداد، وأيضا مثل ما قلت سميرة الملف العراقي ونشرات الأخبار المستمرة دائما تسلط الضوء على.
ويا ريت أيضا إذا عندهم أي مشاكل أخرى يعني مستمعين بمحافظة ديالة بإمكانهم أن يتصلوا على هذا الرقم الهاتف الإذاعة ويتركون رسالة ورقم الهاتف ويذكرون المشكلة أو المسألة اللي يردون
إن حتى يكون هناك تواصل عليها أكثر بيننا وبين المستمعين في محافظة ديالة. شكرا مرة ثانية.
أريد الله يبين حوابتي بيهم، أريد الله على الفرقة يجازيهم، أريد الله يبين حوابتي
را نبقى ويا رسائل المستمعين، وهذه رسالة من المستمع عباس لازم من بغداد يطلب فيها تسليط الضوء على معاناة شريحة معوقي الحرب، وأن تقوم الحكومة العراقية بدعم هذه الشريحة ماديا ومعنويا. يضيف أيضا بأن معوقي الحرب ضحوا لهذا الوطن، وجاء الوقت أن يعاملوا مثل باقي شرائح المجتمع التي وضعت ضمن ما وصف هو بالمضطهدين إبان النظام السابق، والذين تعرضوا لانتهاكات مثل السجناء السياسيين وعوائل الشهداء. والآن نبقى مع مقابلة أجراها الزميل ديار بامرني مع المستمع عباس لازم.
احنا قبل السقوط تدري احنا تعوقنا بحرب اللي يعني الإيران، وهذا كله شلل وبتر. انا هسه الحاشيخ مقفوف، يعني لا اطلع منها ولا اطلع منها، راحت عيوني. ضربة صارت، ضربت بالكويت وفقدت بصري، صار اللي صار. فقبل السقوط هو عينها صدام حسين لبيوت خاصة المعوقين ورادي مل كون هنا، وبعدين صارت هاي الاحداث.
عفوا استاذ عباس، في اي منطقه الاشتلال. في اي منطقه؟
الزعفرانيه، منطقه الرشيد يسمونها مدينه الشموخ.
نعم.
واكو وحده بالبياع يسمونها مدينه الزرق، كل واحد 150 بيت.
نعم نعم.
وقدمنا بقيت احنا جماعتنا، لقوا سيدي جحفري بالرضا سلام الله على الامام رضا، فشافوا وضعيتهم.
نعم.
شافوا كل بعرباين، قالوا لا استاذ تملكنا، احنا بيوتنا جت هنا محافظات ملكونا، خاطر نقدر نبيع البيوت، نقدر نصرف به، ظالين وراتبنا محدود، يعني راتبنا 150-160 ساد ديار شستو شغل ما ترجع.
سيد عباس يعني البلو سيد عباس البيوت الموجودة حاليا تسكنون بها، هل هي للإيجار أم هي ملك؟
لا هي لا طعناها خاصة المعوقين والشلل.
يعني هي ملك لكم حاليا؟ هي ملك لكم؟
لا ما طعناها ملك، لا ما طعناها ملك، قال هاي المعوقين كان ماكو تمليك.
نعم.
وقال لو تطول المبالغ كل 21 مليون، أقول كل واحد اللي ما يقعد فيها أطول 31 مليون. إحنا ما أخذنا، اللي جماعة قو خلقوا وما طلعوا بيوت، اللي ما أخذوا قعدوا سكنوا هنا بعد.
طيب حاليا شنو اللي صار في وضعكم بعد التغييرات؟
اللي صار قدمنا، قلت لك سبق وان كان قدمنا، السيد جعفري قال بقى، السيد جعفري قال يا أبا ملكوهم وشوفوا نظرهم. صار بعدين إجا السيد المالكي قال يا أبا رفعوا طلب وصابينا، شافوا قالوا احنا راح نقدر كل واحد هاي البيوت، لان انتم وشتوا بقتها اساس تستلمون مبالغ، وهسه راح نقدر مساحه الارض وما ادري شنو من هالسوالف هاي، قدروا علينا كل واحد طلع انا طلع عليه 21 مليون زين، هاي مين يجيب الاستاذ يلا ملكونه، يقول لي يلا يتملكن زين، باقي الدوائر ما الدوله كلها ملكها البيوت بدون مقابل. استاذ ديار احنا مستقبل جهاننا، لان كل واحد كل عجز 100%، ماكو 80% ولا 90%.
نعم.
يعني احنا هذا اللي ضحينا عليه استاذ ديار، وراحت عيوننا وراحت رجلينا، واحنا معدودين في منطقه صغيره 150 دار، فهاي المشكله والله. يعني
طيب ان شاء الله استاذ عباس، ان شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين وزبلائنا في بغداد، ان شاء الله ما راح يقصرون ويا هذا الشيء.
الله يخلي ولدك، تكون يسوي لنا حل، يعني ما اريد انا بس هاي تلقطون عندي.
وجيت يا اهل الهوى اشتكي من الهوى، وجيت يا اهل الهوى اشتكي من الهوى، انا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وانا عدكم دخيل من عذاب الخليل.
وصلت العديد من الرسائل وكان موضوعها واحد، وهو الإذاعة وما تقدمه من برامج وفقرات ومشاكل الاستماع إلى البث بسبب الانقطاع في موجات الاف ام في عدد من المحافظات. رسالة من مستمع لم يذكر اسمه كتبت باللغة الإنجليزية، يعبر بها عن إعجابه بالموقع الإلكتروني للإذاعة، لكنه يشكو مؤخرا من مشاكل في الاستماع إلى تقارير والملفات الصوتية.
هذه أيضا رسالة من مستمع لم يذكر اسمه ويطلب إيميل الإذاعة، وهو iraq@rferl.org iraq@rferl.org. وهذه رسالة أخرى تسأل عن موعد بث نشرات الأخبار. طبعا هناك 4 نشرات خبرية في بداية كل ساعة بدءا من الساعة 6 مساء حسب توقيت بغداد. وهذه رسالة أخرى تسأل عن موعد بث برنامج مواويل وشعر للشاعر العراقي فالح الدراجي. موعد بث الحلقة هو كل يوم سبت في الساعة 7:45 حسب توقيت بغداد.
رسالة أخرى من السماوة وكركوك، وتقول أن البث متقطع على موجة الـ FM، ورسالة من المستمعة والصديقة أمل من بغداد تسأل فيها عن السبب في الاختفاء المفاجئ لبث الإذاعة على موجة الأف أم، ولماذا توقفت بعض البرامج اللطيفة منذ زمن. لنستمع الآن إلى اللقاء اللي أجرى البرنامج مع المستمعة أمل من بغداد.
أي والله شارك برامج لطيفة جدا مثل كل شو كلاشي موزايك، كانت تطلع يعني هواية برامج حلوة.
نعم.
اختفت يعني أنا من ما أستغني يوم واحد عن سماع إذاعتكم.
نعم.
كلش أفضل أنا يعني طبعا باتصالي قلت تحياتي لأفضل الإذاعات.
شكرا جزيلا.
طبعا هي المفضلة يعني عندي وحقيقة يعني مشبعة بالأحداث يعني بسرد الأحداث والأخبار. والفعاليات يعني كل محافظة ما نقدر نطلع عليها بأي إذاعة يعني كانت
إن شاء الله. ستأمل أكثر البرامج والفقرات برامج إذاعة العراق الحر اللي تجذب انتباهك.
والله كانت قضاياها مثلا وبرنامج حوارات ونوافذ مفتوحة، برنامج مو بعيدين اللي الأستاذ صالح الدراج يقابل به الفنانين والشخصيات يعني المعروفة المشهورة.
ست أمل، بالنسبة للتقارير اليومية اللي تبثها إذاعة العراق الحر، هل عندك أي ملاحظات حولها أو آراء لتطوير البرنامج أو البرامج إذاعة العراق الحر؟
لا والله هي كلش ما عليها غبار يعني تقارير مثلك يعني ما نطلع عليها بأي إذاعة وكلش يعني تقنع وشون يعني نقول تشبع المستمع.
ست أمل، لحد الآن موجودة هذه مشكلة انقطاع البث على موجة الأف أم في بغداد؟
والله إيه والله أستاذ ديار، تدري يعني هناك على الأف أم تطلع قوية وصافية، على غفلة شوف صارت وشة قوية وانقطع البث.
نعم.
ومن حول على المتوسطة يعني تختلط محطات وياها وتصير ضعيفة يعني.
إن شاء الله نحسن البث إلى بغداد وباقي المحافظات. من أي منطقة أنت في بغداد ست أمل؟
والله بالكرخ أنا يعني بغداد كرخ.
شون هالمنطقة آمنة الخدمات؟
لا والله لا والله ما مو يعني أي أمان ماكو ولا خدمات ولا يعني الحمد لله والشكر إحنا نتأمل بالله والطيبين الناس الطيبين
إن شاء الله.
بس يكتفون إنه
إن شاء الله. في نهاية اللقاء أشكر الست أمل من بغداد، شكرا جزيلا على هذه الرسالة.
وأشكركم أنا جدا لاتصالكم ويعني تفكيركم بالمستمعين، هذا يعني أنا أشيد به وإن شاء الله الله يوفقكم إلى ما به الخير إن شاء الله للجميع.
نبقى مع رسائل مستمعي النوافذ المفتوحة، وهذه الرسالة من مستمع لم يذكر اسمه يقول فيها: لقد قرأت عنوانا بفرض السلطة العراقية حظرت تجوالي على المركبات، أي بمعنى آخر عطلة ماكو دوام. نحن نرى كما يقول المستمع والجميع معنا أن الحكومة العراقية لديها عطلة رسمية هو السبت إضافة إلى الجمعة، يعني يومين بالأسبوع، ويأتي يوم آخر فيصبح ثلاثة أيام. إذن كيف يبنى البلد المحطم وكيف يكون إعادة الإعمار؟ هذا بحسب تعبير المستمع الذي بعث لنا بهذه الرسالة. إحنا نقول له شكرا على رسالتك.
نبقى مع رسائل المستمعين، وهذه الرسالة من المستمع باسم العامري من سكنة البصرة قضاء الفاو، يطلب لفت نظر الحكومة العراقية على الأوضاع المتردية التي يشكو منها القضاء وانعدام الخدمات، منها انقطاع التيار الكهربائي والمياه الغير صالحة للشرب. شكرا يا أخ باسم من البصرة. وهذه الرسالة أخرى من المستمع أبو نور، يطلب عرض تقارير مفصلة عن معاناتهم في تل عفر. شكرا مرة أخرى.
ديار، هذه رسالة قصيرة تحمل مشاعر الحب والعتب في نفس الوقت، ويقول مرسلها: فقدنا شوفتك وسكتنا، فقدنا صوتك وتحملنا، بس نفقد رسائلك ما تعودنا.
رسالة من أبو ليلى من بغداد، يسأل عن رقم هاتف الفنان فؤاد سالم: نعتذر عن تلبية الطلب، ولكن حتى لا تزعل أبو ليلى من عندنا أهدي لك هذه الأغنية للفنان فؤاد سالم.
عاش من شافك حبيبي، عاش من شافك، منيتي تفتح حير عيوني بزين أوصافك، على كيفك تروح ورجع
على كيفك،
ضيف مرني ولو مرة
ما يرجع،
في الختام أشكر جميع المستمعين، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ديار بامرني
ومن سمير علي مندي
أطيب المنى،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عاش من شافك حبيبي، عاش من شافك، عاش من شافك يا روحي، عاش من شافك، عاش من شافك حبيبي، عاش من شافك، عاش من شافك يا روحي، عاش من شافك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.